خاطبتهم ما سمع واحد خطابي.
الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، استهلها بالعناوين. اللواء السلامي يؤكد أن المناورات الصاروخية تظهر الإرادة القوية للشعب الإيراني. إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهة مع الاحتلال الصهيوني شمال رام الله. عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم يقترب من عتبة 100 مليون حالة. تفاصيل النشرة. نفذ حرس الثورة الإسلامية المرحلة الأولى من مناورات الرسول العظم 15 في عموم منطقة الصحراء الوسطى الإيرانية، وذلك بإطلاق صواريخ باليستية ومشاركة طائرات مسيرة. وأجريت هذه المرحلة من المناورات بحضور القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين السلامي والعميد أمير علي حاجي زادة قائد قوات الجو والفضائية التابعة للحرس، إضافة إلى مجموعة من كبار قادة ومسؤولي القوات المسلحة الإيرانية. وتم خلال هذه المناورات تدشين جيل جديد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة خلال هجوم مشترك على قاعدة العدو الافتراضية وتدمير جميع الأهداف المحددة. أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية في إيران أن مناورة الرسول العظم لقوات الحرس تظهر الإرادة القوية للشعب الإيراني وتبعث برسالة عن قدرته للدفاع عن سيادته الوطنية ونظامه الإسلامي المقدس. وتطرق اللواء حسين السلامي إلى سير المناورات التي انطلقت صباح اليوم، حيث جرت العملية الالتحامية المشتركة بين الصواريخ البالستية وطائرة المسيرة على أبعاد واسعة، لافتا إلى الاختبار الناجح بمسرح العمليات للتقنيات الجديدة في أنظمة التوجيه والتحكم للصواريخ والمسيرات. واعتبر المناورات ملحمة عظيمة لسلاح الجو والفضاء بقوات الحرس، مهنئا قائد الثورة والشعب الإيراني وأنصار الثورة الإسلامية بهذا الإنجاز. تفقد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي قاعدة الشهيدين دلحامد الجوية بمنطقة تشابهار جنوب شرقي البلاد. واطلع اللواء موسوي خلال هذه الزيارة على مختلف أقسام القاعدة، والتقى مسؤوليها والطيارين والكوادر التقنية العاملة فيها، كما حضر التحليق الانفرادي بمقاتلات F-4 للطيارين المتخرجين حديثا. يشار إلى أن الطيران الانفرادي هو المرحلة الأولى التي يمارسها الطيارون الجدد دون الاستعانة بمدرب بعد مرحلتي التدريب النظري والعملي. أصيب شاب فلسطيني برصاص الجنود الصهاينة، كما تعرض آخرون للاختناق بقنابل الغاز خلال مواجهات اندلعت في الضفة الغربية المحتلة اليوم. وذكرت مصادر فلسطينية أن المواجهات اندلعت خلال مسيرة جرت في وسط قرية المغير شمال شرقي رام الله، احتجاجا على الاستهداف المتواصل من جنود الاحتلال والمستوطنين للأهالي. يذكر أن جنود الاحتلال اعتقلوا 16 فلسطينيا من أبناء المغير قبل ليلتين، أطلق 6 منهم في وقت لاحق، لكنهم هددوا الأهالي بالاعتقال مجددا. وصف عضو المجلس السياسي في حركة أنصار الله اليمنية محمد البخيتي تصنيف حركته بمنظمة إرهابية من قبل حكومة ترامب بأنها حمقاء. وأكد البخيتي أن الشعب اليمني سيحول الإجراء الأمريكي إلى فرصة من أجل الرد عليها ميدانيا، وقال إن هذا التصرف سيمنح أمريكا من لعب أي دور مستقبلي ليس فقط في اليمن بل في المنطقة أيضا. وأوضح أن لدى الشعب اليمني توجها لدعم الصناعات العسكرية المحلية والتي ستؤدي إلى تغيير الموازين بل إلى قلبها في مجمل المنطقة. لنستمع إلى جانب من تصريحات عضو المجلس السياسي في حركة أنصار الله اليمنية محمد البخيتي.
طبعا هذه الخطوة الحمقاء التي اتخذتها أمريكا ستعزل هذا الطرف عن لعب أي دور مستقبلي ليس في اليمن فقط وإنما في المنطقة، لأن كما قلت أن اليمن قد أصبح قوة إقليمية ودولية. وهذه الخطوة التي اتخذتها أمريكا هي تحدي، ولكنه ليس بنفس التحدي العدوان والحصار، ولكننا سنحول هذا التحدي أيضا إلى فرصة، لأن هناك توجه الآن لدى الشعب اليمني لدعم الصناعات العسكرية المحلية والتي ستؤدي إلى ليس فقط تغيير الموازين، لأننا قد تمكننا من تغيير الموازين، لكنها ستؤدي في النهاية إلى قلب الموازين في المنطقة، ورد الشعب اليمني سيكون في الميدان.
تجاوز عدد الوفيات نتيجة تفشي فيروس كورونا حول العالم عتبة 2,000,000، فيما يقارب مجموع الإصابات حسب آخر الإحصائيات الرسمية 200,000,000 حالة. والجديد بالذكر في الجائحة ما حذرت منه منظمة الصحة العالمية من نوع جديد من الفيروس مثير للقلق تم رصده في اليابان، وأنه قد يؤثر على الاستجابة المناعية. كما أعلنت المنظمة أن السلالة المتحورة لكورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا باتت منتشرة الآن في 50 بلدا، أما السلالة المماثلة التي تم تحديدها في جنوب أفريقيا فباتت منتشرة في 20 بلدا آخر. أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر اليوم 1,300,000 وأكثر من 18,000 شخص. وقالت المتحدثة سيما سادات اللاري إنه توفي 83 شخصا خلال 24 ساعة الماضية، وبلغ مجموع الوفيات في البلاد 56,621 شخصا. وأضافت المتحدثة لاري أنه تم تسجيل 6,485 إصابة جديدة بالفيروس، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 1,107,011 شخصا. أعلن مسؤولون أمريكيون أن اليمينيين المتطرفين بصدد تعطيل عملية الانتقال السلمي للسلطة للرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير الحالي. ونقلت صحيفة واشنطن بوست أن هيئات حماية القانون في أنحاء البلاد حذرت من خطر وقوع هجمات محتملة على مبنى الكونغرس وعلى مباني الهيئات التشريعية في بعض الولايات. ووفقا لمعلومات الصحيفة فقد يستخدم المتظاهرون عبوات ناسفة وأسلحة نارية. وفي وقت سابق قال رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كريستوفر راي إن مؤسسته لا تستبعد إمكانية وقوع احتجاجات مسلحة عشية تنصيب بايدن. أعدمت الحكومة الأمريكية رجلا يعاني إعاقة ذهنية ومصابا بفيروس كوفيد 19 في ثاني إعدام ينفذ في آخر أيام رئاسة دونالد ترامب. ونفذ حكم الإعدام بعد ساعات من الموعد المقرر بعدما رفضت المحكمة العليا الأمريكية التماسا من محاميه الذين قالوا إنه يعاني إعاقة ذهنية شديدة، الأمر الذي يحول دون إعدامه بحكم قانون. إلى العناوين. اللواء سلامي يؤكد أن المناورات الصاروخية تظهر الإرادة القوية للشعب الإيراني. إصابة بالرصاص والاختناق خلال مواجهة مع الاحتلال الصهيوني شمال رام الله. عدد الإصابة بفيروس كورونا حول العالم يقترب من عتبة 200,000,000 حالة. العربي radio.net للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
حبيبة خير الرسل ما بين أهله، يقبلها شوقاً ويوسعها بشراً. ومهما لريح الجنة اشتاق شمها، فينشق منها ذلك العطر والنشرى. وأنيسة حوراء فالحور كلها، وصائفها يعددن خدمتها فخرا. وإن نساء العالمين إماؤها، بها شرفت منهن من شرفت قدرا. الصديقة المظلومة، كلمات في ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الكلام عن الزهراء سلام الله عليها صعب لا توفيه الكلمات، فهي المرأة التي اختارها الله سبحانه وتعالى أن تكون سيدة نساء العالمين، وصور سماها أبوها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وامتحنها في الشدة والرخاء وتحملها للصعاب والجهاد في سبيل الله. إنها المثل الأعلى لكل امرأة في كل زمان ومكان، والأسوة الحسنة للنساء اللواتي يردن تبوأ المكانة المرموقة وتحقيق الحياة الكريمة. إن المرأة المسلمة حري بها أن تقتدي بابنة النبي وسيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام. أعزائنا المستمعين، ولدت فاطمة الزهراء في السنة الخامسة من البعثة، فملأت قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهجة وسرورا، وقد أثرها الله سبحانه وتعالى على نساء العالمين وجعلها وحدها الوعاء الطاهرة لسلسلة الإمامة والمنبت الطيب لدوحة الشرف من آل البيت. وفاطمة مع عظم شأنها وجلالة قدرها كانت تقوم بأعمال البيت، وكان علي عليه السلام يعينها ويتعاون معها. كان سلام الله عليها كريمة الخليقة، شريفة الملكة، نبيلة النفس، جليلة الحس، سريعة الفهم، مرهفة الذهن، جزيلة المروءة، غراء المكارم، فياحة نفاحة في الذروة العالية من العفاف، طاهرة النفس، نور عين الرسول، وثمرة فؤاده وروحه التي بين جنبيه. وروى أحمد بن حنبل والترمذي والحاكم والطبراني بأسانيد صحيحة عن عبد الله بن الزبير عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها ويغضبني ما يغضبها. والآن أعزائنا المستمعين لنستمع ماذا يقول ابنها الإمام الحسن عليه السلام في شأن أمه الزهراء. يقول: رأيت أمي فاطمة قامت في محرابها ليلة جمعتها فلم تزل راكعة ساجدة حتى انفجر عمود الصبح، وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم وتكثر الدعاء لهم ولا تدعو لنفسها بشيء. وكذلك فإن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تقول: ما رأيت أصدق من فاطمة غير أبيها. وروي عن عائشة أيضا أن فاطمة إذا دخلت على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قام لها من مجلسه وقبل رأسها وأجلسها مجلسه، وهذا التصرف من جانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرفنا بعظمة ومكانة ابنته فاطمة. بقيت فاطمة خالدة مدى التاريخ ومثالا للمرأة المسلمة. لم تمت فاطمة ولم تزل من النفوس، وما تزال مدرستها شامخة، فقد عاش المؤمنون حياة فاطمة في عقولهم وفي سلوكياتهم وفي عواطفهم وفي طموحاتهم دون أن يمل أحد، بل إن النفوس تتلهف إليها حبا والقلوب تهوي إليها شوقا. فسلام عليها يوم ولدت ويوم رحلت عن هذه الدنيا شهيدة مظلومة. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزتنا المستمعين الأكارم في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وكل المرحب بكم في جولة أخرى. يسرنا أن تجمعنا بكم بين قطاعات الاقتصاد الإيراني ومحاولته للنهوض بواقع الإنتاج من خلال التأكيد على محور التنمية، حيث سنواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع إلقاء الضوء على أهمية المناجم وما تضمه من معادنا في النهوض بالإنتاج وتنميته. تابعونا. أحبتنا المستمعين، تعرف محافظة كرمان على مستوى إيران بأنها جنة المناجم في إيران، ففي هذه المحافظة المترامية الأطراف يوجد 42 نوعا من المواد المنجمية يتم استخراجها من 445 منجما، وتحتل محافظة كرمان بين محافظات البلد الرتبة الأولى بين المحافظات المستخرجة للمعادن باستخراجها ل 63 مليون طن من المواد المنجمية سنويا، و 21% من عمليات استخراج المواد المنجمية. وتتركز الإمكانيات المنجمية في محافظة كرمان في المناجم المعدنية بشكل رئيس، فهناك في كرمان ما يقرب من 6 مليارات طن من الاحتياطيات الأكيدة والمكتشفة في محافظة كرمان، حيث إن أكثر من 83% من هذه الاحتياطيات تتعلق بالنحاس والحديد والكروميت والفحم الحجري. وتبلغ الاحتياطيات المسجلة في محافظة كرمان 240 طنا، والاحتياطيات المحتملة زهاء مليار طن. وفي إطار تطوير مناطق الفحم الحجري، بدأ إنشاء مصنع المعالجة والتحضير بهدف خلق القيمة المضافة والإنتاج العلمي والتكنولوجي من الفحم الحجري. وتعد إيران من ضمن الدول العشر الأولى في العالم في استخراج المواد المنجمية، وتحظى باحتياطيات منجمية كبيرة إلى جانب تنوع هذه المناجم التي تتوزع في مختلف المدن الإيرانية بما فيها كرمان في الجنوب الشرقي من البلاد، والتي تزخر بمناجم الفحم الحجري والنحاس، حيث تشتهر محافظة كرمان في جنوب شرق إيران بأنها مدينة النحاس في إيران، وتعتبر إلى جانب محافظة أذربيجان الشرقية قطب النحاس في إيران، كما تم تحقيق اكتشافات جديدة من مناجم النحاس في محافظات أخرى منها سيستان وبلوچستان وخراسان في الشرق وأردبيل في الشمال الغربي ويزد في وسط البلاد. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: المناجم وأهميتها في التنمية. كونوا معنا. أيها الإخوة والأخوات، يبلغ مخزون إيران من النحاس 3% من المخزون العالمي، ويعد منجم سارتشمي في مدينة كرمان المصدر الرئيس للنحاس في إيران، حيث يستحوذ على نصف إنتاج إيران من النحاس. يأتي بعده منجم سونغون في أذربيجان في الشمال الغربي وميدوك في كرمان. وتعد صناعة النحاس إلى جانب صناعة الصلب والألمنيوم من الصناعات الاستراتيجية في إيران، لذلك فإن تعزيز هذه الصناعة وزيادة إنتاجها يحظيان بأهمية بالغة. جدير ذكره أن أكثر محافظات البلد الحدودية تتمتع هي أيضا بالإمكانيات المنجمية، وقد زادت هذه الظاهرة من مزايا الاستثمار في قطاع المعادن في هذا المجال، كما نلاحظ ذلك في المحافظات الحدودية مثل خوزستان وإيلام وكرمانشاه وبوشهر وهرمزغان، حيث أدى وجود الإمكانيات الواسعة من المواد الإنشائية والمناجم غير المعدنية من جهة، ومجاورة البلدان المطلة على الخليج الفارسي والعراق بهدف تصدير المنتجات المنجمية من جهة أخرى، إلى زيادة الميزة الاقتصادية للاستثمار في هذا المجال. وتمكن الإشارة على سبيل المثال إلى المحافظات الحدودية خراسان الرضوية وكردستان وأذربيجان الشرقية، فضلا عن محافظتي إصفهان وفارس، حيث ضمت هذه المحافظات ما مجموعه 69% من الاحتياطيات المعروفة في البلد. وتعتبر البلدان المجاورة مثل العراق والكويت والإمارات والسعودية وأذربيجان أهم الأسواق التي يتم تصدير الحجر الإنشائي والتزييني إليها، رغم أن الأسواق الأوروبية ومنها بريطانيا وإيطاليا هي جزء من الأسواق التي يستهدفها مصدرو الحجر الإنشائي التزييني. مستمعينا الأفاضل، يعتبر الأسمنت من بين المواد المنجمية غير المعدنية، ويؤدي دورا أساسيا في إنشاء وتطوير البنى التحتية الاقتصادية في البلد. وفي الحقيقة فإن أهمية هذا المنتج تعود إلى دوره الحيوي في النشاطات الإنشائية، ويحظى استهلاك الأسمنت اليوم بالأهمية باعتباره من معايير التنمية الصناعية في البلدان المختلفة. وتتبوأ صناعة الأسمنت في إيران من حيث السعة والإمكانيات المرتبة الرابعة في العالم باعتبارها من الصناعات الأساسية في البلد، والتي يمتد تاريخها إلى 85 عاما. وينشط اليوم في البلد أكثر من 75 مصنعا منتجا للأسمنت، وقد بلغت الطاقة الإنتاجية لها 91 مليون طن حتى نهاية العام 2019. ونظرا إلى أن النموذج المحلي للتنمية الاقتصادية في إيران هو الاقتصاد المقاوم، فإن بعض القطاعات من اقتصاد البلد والتي تمتلك الإمكانيات اللازمة لتحقيق هذا النوع من الاقتصاد تكتسب المزيد من الأهمية. ومن جملة الخصوصيات الاقتصادية للاقتصاد المقاوم قدرته على التوليد الذاتي والخارجي معا. وقطاع المناجم هو القطاع الأقل تبعية للموارد الأجنبية، وفي نفس الوقت الذي يتمتع فيه قطاع المناجم بسوق جيدة للتصدير في المنطقة، فإنه يستأثر بمكانة خاصة في الاقتصاد المقاوم. وعلى حد قول المتخصصين في قطاع المناجم، فإن إيران تقع في منطقة تعتبر فيها البلدان المجاورة لها مثل تركيا والسعودية والبلدان المطلة على الخليج الفارسي بحاجة هي نفسها إلى الموارد المنجمية في تنمية وتطوير مشاريعها الاقتصادية، وفي حين أن هذه البلدان تعد فقيرة للغاية من حيث الموارد المنجمية، تعتبر إيران مصدرا جيدا لتأمين حاجات هذه البلدان من المواد المنجمية. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، لكم خالص شكرنا وتقديرنا على جميل المتابعة، وتقبلوا منا أمانينا بأن تكونوا قد أمضيتم معنا أوقاتا حافلة بالفائدة. شكرا لكم وفي أمان الله.
يا ربي إن عظمت ذنوبي، فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوم
في عطاك عظيم. أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى قال انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول
وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآله وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سويعات الرحيل،
سويعات الرحيل. برنامج خاص في ذكرى وفاة الصديقة الزهراء سلام الله عليها. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بالمصاب الجلل ذكرى وفاة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء أم الأئمة النجباء سلام الله عليها وعليهم. تلك بضعة المصطفى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وحليلة سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وكان على قصر عمرها الشريف إذ لم تتعد 18 عاما لها من الفضائل والمناقب ما كانت تعرف على لسان النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه بسيدة النساء وسيدة نساء أهل الجنة وسيدة نساء العالمين، أي من الأولين والآخرين، وأنها الحوراء الإنسية، ومن شرفها الله بآية المودة وآية التطهير وآية المباهلة وآية الإطعام وآيات أخر، حتى لم يعرف القوم قدرها فماتت وهي واجدة مع أنها كانت الوحيدة الواحدة في فضائلها وكراماتها، وفي أنها البنت الوحيدة التي خلفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمات عنها ولم يترك غيرها من الذرية، فكان نسله المبارك منها، وكانت سورة الكوثر تشير إليها. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. فمنها كانت الكثرة في نسل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وهي إلى ذلك قدوة النساء بل والرجال في عباداتها وأخلاقها وإيمانها وتقواها، وهي المثال الفريد والأسوة السامية، ومن كانت لسيد الأنبياء والمرسلين أبر بنت حتى سماها أم أبيها. على فراش الموت، وهم فاطمة الزهراء الوحيد هو الستر، لأنها أعف امرأة وأطهر نساء الدنيا، فقالت لأسماء بنت عميس: إن استقبحت ما يصنع بالنساء، إنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها لمن رأى. هكذا نقل ابن عبد البر في الاستيعاب، وفي رواية أخرى نقلها أنها عليه السلام قالت لأسماء: ألا تجعلين لي شيئا يسترني؟ قالت أسماء: إني كنت بأرض الحبشة، رأيتهم يصنعون شيئا، أفلا أصنع لك؟ فإن أعجبك أصنع لك. قالت: نعم. فدعت بسرير فأكبته لوجهه، ثم دعت بجرائد فشددته على قوائمه، ثم جللته ثوبا، فقالت: هكذا رأيتهم يصنعون. فقالت سلام الله عليها: اصنعي لي مثله، استريني سترك الله من النار. وفي كشف الغمة للأربلي روى أنها عليها السلام لما رأت ما صورته أسماء تبسمت، وما رؤيت مبتسمة إلا يومئذ، وقالت: ما أحسن هذا وما أجمله، لا تعرف به المرأة من الرجل. وأما ما جاء في وصايا الزهراء عليها السلام قبل وفاتها، فعن روضة الواعظين للفتال النيسابوري: مرضت فاطمة صلوات الله عليها مرضا شديدا، ومكثت 40 ليلة في مرضها إلى أن توفيت. فلما نعيت إليها نفسها دعت أم أيمن وأسماء، ووجهت خلف علي عليه السلام، فقالت: يا ابن عم، إنه قد نعيت إلي نفسي، وإنني لا أرى ما بي إلا أنني لاحقة بأبي ساعة بعد ساعة، وأنا أوصيك بأشياء في قلبي، فقال لها: أوصيني بما أحببت يا بنت رسول الله. فجلس عند رأسها وأخرج من كان في البيت، فقالت: يا ابن عم، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة، ولا خالفتك منذ عاشرتني. فقال: معاذ الله، أنت أعلم بالله وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفا من الله أن أوبخك بمخالفتي، قد عز علي فراقك وفقدك، إلا أنه أمر لا بد منه. والله جددت علي مصيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عظمت وفاتك وفقدك، فإنا لله وإنا إليه راجعون، من مصيبة ما أفجعها وآلمها وأمضها وأحزنها. ثم بكي ساعة، وأخذ علي عليه السلام رأسها وضمها إلى صدره، ثم قال: أوصني بما شئت. فقالت: جزاك الله عني خير الجزاء يا ابن عم رسول الله. ثم أوصته بجملة من وصايا، وكان منها: إذا أنا مت فتولى أنت غسلي، وجهزني وصل علي، وأنزلني في قبري، وألحدني، وسوي التراب علي، واجلس عند رأسي قبالة وجهي، فأكثر من تلاوة القرآن والدعاء، فإنها ساعة يحتاج فيها الميت إلى أنس الأحياء، وأنا أستودعك الله تعالى وأوصيك في ولدي خيرا. ثم تذكر الأخبار أيها الأخوة المؤمنون إن فاطمة سلام الله عليها أصبحت يوما أسكن ما كانت، فلما خرج الإمام علي عليه السلام إلى بعض حوائجه اغتسلت أحسن ما يكون الغسل، ثم لبست أثوابها الجدد واستقبلت القبلة ونامت وقالت: أنا مقبوضة، ثم وضعت خدها على يدها. هكذا نقل الطوسي في أماليه، وأحمد بن حنبل في مسنده، وفي كشف الغمة أنها عليه السلام تسجت بثوبها وقالت: انتظريني هنيها، ثم ادعيني، فإن أجبتك وإلا فاعلمي أني قد قدمت على ربي. فانتظرتها أسماء هنيهة، ثم نادتها فلم تجبها، فنادت: يا بنت محمد المصطفى، يا بنت أكرم من حملته النساء، يا بنت خير من وطئ الحصى، يا بنت من كان من ربه قاب قوسين أو أدنى. فلم تجبها الزهراء سلام الله عليها، فكشفت الثوب عن وجهها، فإذا بها قد فارقت الدنيا، فوقعت عليها تقبلها وهي تقول: يا فاطمة، إذا قدمت على أبيك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاقرئيه عن أسماء بنت عميس السلام. ثم خرجت فتلقاها الحسن والحسين عليهما السلام، فقال: أين أمنا؟ فسكتت، فدخل البيت فإذا هي ممتدة، فحركها الحسين عليه السلام فإذا هي ميتة، فقال: يا أخاه، آجرك الله في الوالدة. فوقع عليها الحسن يقبلها مرة ويقول مرة: يا أمه، كلميني قبل أن تفارق روحي بدني. وأقبل الحسين عليه السلام يقبل رجليها ويقول: يا أمه، أنا ابنك الحسين، كلميني قبل أن ينصدع قلبي فأموت. قالت لهما أسماء: يا ابني رسول الله، انطلقا إلى أبيكما علي فأخبراه بموت أمكما. فخرج يناديان: يا محمداه، يا أحمداه، اليوم جدد لنا موتك إذ ماتت أمنا.
Yeah.